بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامجكم اليومي المناهي الشرعية. واليوم نتكلم عن شيء اسمه أدب المعصية. يقول واحد في شيء اسمه أدب المعصية؟ نعم في شيء اسمه أدب المعصية. إذا سلمنا أولا أن المعصية أمر طبيعي في كل إنسان، وأن كل إنسان ممكن تصدر من المعصية مهما كان هذا الإنسان صغيرا أو كبيرا إلا من عصم الله، ولا نعرف بمقتضى الأدلة الشرعية من عصم الله إلا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فهم الذين عصمهم الله عز وجل، فهم معصومون من الوقوع في الخطايا وفي الكبائر. حتى مسألة الصغائر تقع من النبي أو ما يسمى بخلاف الأولى، هذا العلماء فيها كلام، خاصة عند قول الله تعالى: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. وعائشة قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: كيف وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ هل الأنبياء ذنب وما لهم ذنب؟ العلماء يقول هذا فعله خلاف الأولى، يعني أشياء صغيرة الله سبحانه وتعالى تجاوز عنها، ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك، أو كما قال أهل العلم في هذا الباب. لكن إحنا كبشر، باقي البشر، ما في إنسان منا يدعي العصمة، ولا في إنسان يقول أنا ما أذنب. وقل الذي يدعي العلم قاطبة علمت شيئا وغابت عنك أشياء، من ذا الذي تحصى سجاياه كلها؟ كفى المرء نبلا أن تعد معائبه. فما في أحد يدعي في العالمين أو في الكون غير من عصم الله سبحانه وتعالى أنه معصوم. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. وقال صلى الله عليه وسلم: لولا أنكم تذنبون فتستغفرون لذهب الله بكم، ولأتى بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. هذه طبعا طبيعة بشرية، طبيعة بشرية أن إنسان يغلط، ما في إنسان ما يغلط، انسى. ولذلك جاء رجل الإمام أبو حنيفة فقال له: ما كذبت قط، فقال: هذه أول كذبة. يعني ما يصير تدعي أنك أنت والله أنك ما تغلط وما يقع منك الخطأ، يقع منك الخطأ، ولكن ليس العيب أنك تخطئ، العيب أنك أنت ما تتوب، العيب أنك ما تعرف أدب المعصية. إذا كنا نسلم في هذه القاعدة أو المبدأ الأول أن المعصية أو الخطأ موجود في كل إنسان منا، الكبير والصغير، الشيخ وكذلك العالم والفقيه والمتعلم والجاهل والذكر والأنثى، كل واحد منا يقع منا الخطأ، وتتفاوت هذه الأخطاء ما بين صغائر وكبائر، ومع ذلك الله سبحانه وتعالى يغفرها. فليس العيب أن نغلط، لكن العيب أننا نصر على المعصية. ذلك في شيء اسمه أدب المعصية. أدب المعصية هذا داخل في المناهي الشرعية، وهي أن من آداب المعصية لو عصيت الله سبحانه وتعالى، كما قال الله سبحانه وتعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. هذا أول أدب. يا أخي إذا فعلت المعصية لا تشيعها بين الناس، إيش حقك تشيع المعصية؟ ليش تجاهر بالمعصية؟ يعني هب أنك أنت إنسان تشرب الخمر، طيب إيش حقك تحط لك بار أو يسمونه ميني بار تحطه في بيتك وتعزم ربعك؟ ليش يا أخي؟ اشرب لحالك، ليش تعزم الناس؟ ليش تكون أنت من دعا إلى ضلالة؟ إذا كنت أنت تأكل الربا ليش تدعو الناس لأكل الربا؟ إذا كنت تسافر أنت كل سنة بالصيف للفسحة أو لفعل الحرام أو لغيره، ليش تأخذ ربعك معاك؟ لماذا تجهر بالمعصية وتدعو غيرك إليها؟ إذن هذا أول أدب من آداب المعاصي، أنك لا تجاهر بالمعاصي. يا أخي كلنا يغلط، كلنا ذو خطأ، ما فينا إنسان يدعي أنه ما يغلط، لكن أغلط واستر على نفسك يا أخي. إذا تبوق إيش حاجة تدعو غيرك يبوق معاك؟ إذا أنت تقبل الرشوة ليش تخلي غيرك يرتشي؟ وسمعنا أكثر من هذا، سمعنا بعض الشباب اللي تعاطى المخدرات أعاذنا الله وإياكم منها وشفاهم الله، يرغم أحيانا زوجته ويرغم بنته أن تتعاطى المخدرات على أساس تشاركه في مشاعر من ناحية ومن ناحية أخرى يهرب من خلالها. حتى يقول لي أخ موظف في الجمارك، يقول: شيخ صدق من العجب أن جاءنا شخص هو وزوجته وبنته، والشخص هذا يقول لما جاء هو وزوجته وبنته دخل عادي، جاء من الخارج، وإحنا طبيعة الحال يعني بنات البلد ما نفتش وما في شيء عشان نشك فيه، ففات الأب وفاتت البنت وفاتت الزوجة. وبعدين لما فات الأب المباحث عارفين أصلا، لأن الرجل له سجل، وأحيانا يلحظونه من خلال أظافر، سوداد الأظافر وأطراف الأنامل وسوداد تحت العين، يعني متعاطي المخدرات يعرفون لهم، فوقفوه. فلما وقفوه فتشوه ما عنده شيء نهائيا، فتركوه. لما تركوه سألوا موظف الجمارك، قالوا: هذا الشخص مع أحد؟ قالوا: نعم، مع بنته ومع زوجته. فاضطروا عادهم مرة ثانية قبل لا يطلعوا من المطار، رجعوا الزوجة والبنت ودخلوا البنت تفتيش ذاتي، فتفاجأوا أن البنت هي التي حملت بالمخدرات، مو الزوجة. بعد حاط بنته محملها مخدرات. وين حاط مخدراتها؟ حاطها إما يعني في أماكن إنسان ما يتوقع أن يجدها فيها، ولا حاطها بشنطتها، ولا حاطها داخل ملابسها، ولا المهم حمل المخدرات مع بنته. هذا يعني هذا يفعل السوء ويدعو غيره أن يفعل السوء معه، وبالفعل تم ضبطه وتم اعترافه أنه هو الذي حمل المخدرات مع بنته. وكثير من الناس من يخلي زوجته تتعاطى المخدرات
معاه على أساس يساوم على عرضها في مقابل أن العرض رخيص عنده في مقابل أنها تحصل هي على المخدرات وهو كذلك يحصل على المخدرات. يعني هذا كله مخالف لأدب إحنا نسميه أدب المعصية. يا أخي عصيت الله وكلنا غلط وكلنا يقع منا خطأ، شربت الخمر، لا تكن أنت أولا أول أدب من آداب المعاصي، لا تجاهر بها، لا تحاول أن تجهر بهذه المعصية، هذا أول أدب. إن عصيت الله سبحانه وتعالى فلا استر على نفسك. ولذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل أمتي معافى إلا المجاهرين، وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملا ثم يصبح وقد ستره الله فيقول يا فلان عملت البارحة كذا وكذا، وقد بات يستره ربه ويصبح يكشف ستر الله عنه. هذا مجاهر. إيش كثر شباب الآن عندهم سهرات حمراء، إيش كثر شباب يغازلون بالليل، إيش كثر شباب يسرون على الإنترنت، إيش كثر شباب يدخلون مواقع محرمة. إنسان طيب يا أخي استر على نفسك، ليش الصبح أنت إذا قعدت الصبح تقعد تكلم الشباب؟ حتى كنا لما كنا في المدرسة نشوف بعض الشباب إذا صار الصيف وسافروا، إذا رجعوا من السفر وزعوا صورهم، بدأوا يتفاخرون في معاصيهم وقال إحنا سافرنا وشوف طالع صوري وشوف المكان الفلان اللي رحت له وشوف المكان الفلان اللي كذا، ويدل غيره على المعصية. إذن أول أدب من آداب المعاصي لا تجاهر بالمعصية، إن وقع منك المعصية استر على نفسك يا أخي. فكل أمة النبي صلى الله عليه وسلم معافى مغفور له غير مضاعف عليه العقوبة كما أخبر صلى الله عليه وسلم إلا المجاهر، مجاهر معاند. هذا فهذا أول أدب. الثاني إذا فعلت معصية ووقعت منك هذه المعصية لا تكن داعية لهذه المعصية. ليش تكون داعية لهذه المعصية؟ الأول قلنا إحنا استر على نفسك ولا تجاهر بي. الثاني لا تكن داعية لها. لماذا تكون رأسا في الضلالة؟ ليش تيجي يوم القيامة وأنت تحمل أوزارك ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم؟ ألا ساعة ما يزرون إيش حق تشيل أوزارك يوم القيامة وأوزار الناس معاك؟ يا أخي كافي تحمل أنت ذنوبك، ليش تحمل ذنوب الناس معاك؟ ليش؟ فإذا فعلت معصية وجهرت بهذه المعصية ولم ترضى أن تستر على نفسك فلا تكن رأسا فيها ولا تكن داعية. إذا طحت لك على موقع موزين في الإنترنت ليش تروح تدل الناس عليه؟ ليش تدل ربعك عليه؟ إذا سافرت برا ولقيت لك معصية ليش تروح تدل الناس عليها؟ لماذا تكون رأسا في الضلالة؟ فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الوزر مثل أوزار من تبعه لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئا. شحكة تروح تدز الناس تخليهم يسوون المعاصي وتدلهم على أبوابها وتفتح عيونهم المغلقة. الأدب الثالث من أداب حتى المعاصي أنك لا تحب أهل المعاصي. طيب يا أخي هب أنك أنت جاهرت بالمعصية وهب أنك أنت فعلت المعصية وهب أنك أنت دللت غيرك عليها، لا تحب المعاصي ولا أهل المعاصي، لا تحبهم، اكره المعصية هذه. وهذا من دليل صدق التوبة، أن الإنسان إذا فعل معصية ندم وتحسر وزعل وتضايق وقال يا ليتني ما سويته، هذا دليل صدق توبته إلى الله سبحانه وتعالى. ندم، حسرة، عزم على عدم العود، إقلاع عن هذا الذنب، ترك المكان الذي يذكره بالمعصية، ترك أصحاب المعصية. ليش تحب أهل المعاصي؟ ليش؟ هب أنك أنت تزني، ليش تحب البنات اللي يسوون الخرابيط هذه؟ هب أنك أنت أو بنت من البنات عندها فعل معصية، ليش تحب أهل المعاصي؟ لا تحب أهل المعاصي. فإن المرء يحشر يوم القيامة مع من أحب، فمن أحب أهل الدين وأهل الطاعة حشر معهم، ومن حب أهل المعاصي حشر معهم، كما قال الشافعي أحب الصالحين ولست منهم لعلي أن أنال بحبهم شفاعة. نعم، وهو رأس الصالحين أصلا الإمام الشافعي رضي الله عنه، لكن من تواضعة. وأكره من بضاعته المعاصي وإن كنا سويا في البضاعة. ويعني ننزه الإمام الشافعي رضي الله عنه عن أن يكون صاحب معصية يعني ويحب العاصين، لكنه رضي الله عنه وأرضاه يحب الصالحين، وهذا من تواضعه. فالشاهد من هذا أن من أدب المعصية أنك لو عصيت الله فلا تحب أهل المعاصي، لا تحبهم، وإنما تكره مجالسهم لأنهم يدفعونك إلى المعصية دفعا. وكل محبة يوم القيامة ستتحول إلى عداوة. كل محبة خذها قاعدة، كل محبة، محبة لأجل بورصة، محبة لأجل فلوس، محبة لأجل بنات، محبة لأجل مشروب، محبة لأجل سفرات، كل محبة ما لم تكن في الله فإنها تتحول يوم القيامة إلى عداء، لأن هذه المحبة ما ودتك إلى جنة، ربما ودتك إلى نار. فلذلك تبحث أنت عمن كان سبب في غوايتك ورح تنتقم منه. وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين. وينهم؟ وورنا إياهم بس، والله نطحنهم الآن، نحطهم تحت أقدامنا. الناس يقولون يوم القيامة الله يحكي عنهم ذلك. ولذا الله قال الأخلاء، يعني طبعا الخلة درجة عالية مو محبة، يعني محبتهم دخلت قلوب بعض، امتزجوا في بعض. الأخلاء يومئذ يعني يوم القيامة بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. كل خلة وكل محبة فإنها يوم القيامة ستتحول إلى عداوة، إلا المحبة في الله، لأني سيزداد حبي لك لأن كنت سبب أنت في هدايتي ورقيي وارتفاعي وحصولي على الدرجات العالية عند الله في الجنة. لذلك من أدب المعصية كذلك لا تحب أهل المعاصي. رابعا من أدب المعصية حب أهل الخير. يا أخي وين كنت أنت مو من أهل الخير مثلا؟ حب أنك أنت يا أخي رجل تشرب الخمر، يا أخي ليش تكره الخير؟ سووا لك، فهمني بس، ليش تكره أهل الخير؟ حب أن أهل الخير فيهم ما فيهم، نعم إحنا ما ندعي الكمال ولا نقول والله الناس اللي الصالحين قد بلغوا الكمال ولا حتى نص الكمال، إحنا نقول عندنا من المعاصي ما الله يعلمه، لكن يا أخي نحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ونسعى في الخير ونوصل الخير للناس ولا ندعي الكمال بل ندعي النقص ونزعم النقص، هذا نقوله هذا. لكن ليش تحب أنت أهل المعاصي؟ حب أهل الخير يا أخي. وأنا ما أقول لك أهل الخير أهم حزب ولا أهم جماعة ولا أهم منظر معين، لكن أهل الخير من ظهرت سمات الخير فيهم، الناس الصالحين، الناس الصادقين، ناس أهل المساجد، سليمي المخبر والمظهر، ناس اللي على نهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل منا فيه الخطأ، ما أحد يدعي الكمال، لكن حب أهل الخير يا أخي لعل الله تعالى يحشرك معهم. وكما قال الشافعي أحب الصالحين ولست منهم، أنا أحبهم أحبهم وأتقرب إلى الله تعالى بحبهم، وإن كنت ما مهما كنت أنا لعلي أنال منهم دعوة، لعلي أنال منهم يعني يدعو لي بالهداية، يدعو لي بالتوفيق، لعلي أنال بخدمة هؤلاء الصالحين مغفرة، الله سبحانه وتعالى يعطيني مغفرة. يعني إذا الله غفر لامرأة دخلت الجنة بسبب كلب عزكم الله وجدته يلهث وهي امرأة زانية، نزلت في بئر فسقت في البئر، نزلت حطت حذائها وشربت من الماء، فلما شربت أول شيء في الماء لما طلعت شافت كلب يلعق الثرى من العطش، قالت أصابه ما أصابه، نزلت واستقت بموقها حطت حذائها وترست ماء، شلون تطلع؟ علقت حذائها بفمها، صعدت صعدت صعدت، شكر الله لها فعلها فغفر لها ودخلها الجنة. مرة دخلت الجنة بسبب كلب. كيف الله سبحانه وتعالى ما يدخل الإنسان الجنة ويغفر له ويرحمه بحبه للصالحين؟ علماء يقولون من شرف صحبة الصالحين الله خلد اسم الكلب في القرآن، مو لأن كلب، لأن صاحب الصالحين سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب، ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم، هذا الله ذكره في القرآن لأن بس صاحب الصالحين مش مع الصالحين، الله ذكره في القرآن وما أغفل ذكره. ها لو اطلعت عليهم وذكر قصتهم وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد، ها حط تصورهم الكلب معهم وثلاثة أربعة كلب خمسة ستة كلب سبعة ثمانية كلب 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 كلب، ذكره الله تعالى كل ذلك في معرض أنه صحب الصالحين ومشي معهم، فخلد الله تعالى ذكره في القرآن. شلون طيب إنسان إذا حب الصالحين؟ ذلك إحنا نقول من أدب المعصية إذا عصى الإنسان ربه فلا يجهر في المعصية، وإذا الإنسان عصى الله سبحانه وتعالى فلا يكون رأسا في هذه المعصية ويدعو إليها، وإذا عصى الإنسان ربه سبحانه وتعالى فلا يحب أهل المعاصي، وإذا عصى الإنسان ربه فلا يهجر ولا يرغب ولا يبتعد عن أهل الصلاح، وليحب الصالحين لعل الله سبحانه وتعالى يعني يعطيه شفاعة بحبه لهؤلاء. ولذلك هذه الأحاديث تفيد عن النبي صلى الله عليه وسلم التغليظ في الزجر عن المجاهرة بالمعاصي، والمجاهرة بالمعاصي فيها كما قال العلماء خمس جنايات، إذا جهر الإنسان بالمعصية فيها خمس جنايات: أولا ارتكابه للذنب بنفسه، ثانيا أنه ذكر الذنب مرة ثانية بعدما أتاه وهذا يحفزه على فعل الذنب مرة ثالثة، ثالثا أنه كشف الستر الذي أزدله الله تعالى عليه، رابعا حرك الرغبة في الشر في أذن كل من سمعه أو شهد فعله أو نظر إليه، خامسا رغب فيه وحمل الناس عليه وهيأ أسبابه. ولذلك المجاهرة تدعو إلى الاستمرار بالمعصية واستصغارها وإلفها، ومن عمل معصية ودعا إليها فعليه وزرها ووزر من عمل بها لا ينقص من أوزارهم شيء، لأن الدالة على الشر كفاعله. والمجاهرة بالذنب تجعله كبيرا وإن كان صغيرا، نعم يمكن يكون ذنب صغير لكن أنت لما تجاهر فيه يتحول الذنب إلى ذنب كبير. والمجاهرة بالمعاصي استخفاف بالله وبرسوله وبصالح المؤمنين، ولذلك هذا لا يستحق العفو ولا الرحمة لأنه بارز الله بالمعاصي، مو معنى ذلك إنما يدخل الجنة، لا يعني يعذبه الله سبحانه وتعالى في النار لكي يطهره من هذا الذنب بعدله، وإن عفى عنه سبحانه وتعالى فذلك برحمته عز وجل. وغيبة المجاهر بالمعاصي لا تعد مذمومة، فقد ذكرها أهل العلم في الوجوه المستثناة، أي من الأشياء التي تستثنى استثناء أن الإنسان يتكلم في فلان من الناس فهو مجاهر بالمعصية. هذا حقيقة يعني من المناهي الشرعية، كذلك في باب الآداب. كذلك من المناهي الشرعية الزجر عن السباب وقول الإنسان للإنسان قبح الله وجهك، وهذه كثيرة مع الأسف منتشرة في بعض الدول، إذا سب الإنسان الآخر قال قبح الله وجهك والله يلعن هالوجه، وهذه كلها كلمات لا تجوز، لا يجوز اللعن أبدا، لا لحاضر ولا لغائب ولا لمنظر حتى في التلفزيون تشوفه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس المؤمن باللعان ولا الطعان ولا الفاحش ولا البذيء. وقد جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقولن أحدكم قبح الله وجهك ووجه من أشبه وجهك، فإن الله خلق آدم على صورته، يعني الله سبحانه وتعالى خلق آدم على صورته، قيل يعني على هذه الصورة الحسنة، أو قيل على صورة الرحمن سبحانه وتعالى، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى خلق آدم وله عينين وله سمع وله بصر، كما أن لله سبحانه وتعالى سمعا وبصرا، لكن لا مشابهة بين الخالق والمخلوق، فسمع الله سبحانه وتعالى وبصره يليق بجلاله وكماله، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وسمع الإنسان ضعيف، فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبح أحدكم الوجه، فإن الله خلق آدم على صورته، يعني إما على صورة آدم على هذه الصورة، يعني خلق الله الإنسان بهذه الصورة الجميلة التي أنتم فيها الآن، فهي صورة آدم، يعني هكذا كان آدم عليه الصلاة والسلام، أو خلقه سميعا بصيرا على صورته، أي كما أن الله تعالى سميعا بصيرا فكذلك خلق الله آدم سميعا بصيرا. ولذلك يحرم قول المرء لأخيه قبح الله وجهك ووجه من أشبه وجهك، وإذا شتم المسلم أخاه وقال له قبح الله وجهك ووجه من أشبه وجهك شمل الشتم آدم عليه الصلاة والسلام، فإن وجه المشتوم يشبه وجه الأب وهو آدم، لأن الله خلق آدم على هذه الصورة التي نشاهدها الآن في أنفسنا. قال ابن حبان يريد به على صورة الذي قيل له قبح الله وجهك من ولده، والدليل على أن الخطاب لبني آدم دون غيرهم قوله صلى الله عليه وسلم ووجه من أشبه وجهك، لأن وجه آدم في الصورة يشبه صورة وجه أولاده، أو كما أخبر صلى الله عليه وسلم. ذلك ينهى الإنسان عن السب وعن اللعن وعن الشتم، وأنا يمكن في حلقات ماضية أكثر من حلقة تكلمت على أن الإنسان يجب أن يكون عف اللسان، ويجب أن لا يكون إنسان سباب، ولا يكون إنسان فاحش، ولا يكون إنسان يغلط على الناس، ولنتدرب على الصبر قدر المستطاع، بدءا مع عيالنا ثم الزوجة ثم الجيران ثم العمل ثم المواقف المحرجة، يتدرب الإنسان قدر المستطاع على أن لا يطلق الكلمة حتى يضع لها ألف حساب، إن اللسان صغير جرمه وله جرم كبير كما قد قيل في المثل. فإذا الإنسان يريد أن يحيا حياة سعيدة، إذا شئت أن تحيا سليما من الأذى وحظك موفور وعرضك صين، لسانك لا تذكر به عورة امرئ فكلك عورات، وللناس ألسن، وعينك إن أبدت إليك خطيئة فصنها، وقل يا عين للناس أعين، وعاشر بمعروف وسامح من اعتدى، وخاصم ولكن بالتي هي أحسن. ذلك على الإنسان أن يعاشر الناس بالمعروف، وإذا خاصمهم خاصمهم بالتي هي أحسن. وقد قال صلى الله عليه وسلم ليس المؤمن باللعان ولا الطعان ولا الفاحش ولا البذيء، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن السب وعن الشتم وعن التنابز بالألقاب وغيرها مما نسميه نحن بخطايا اللسان. إن شاء الله سيأتي الكلام في إن شاء الله حلقات قادمة عن بعض خطايا اللسان التي اندرجت أو كانت على ألسنة الناس، وخاصة الرجال منهم الكبار اللي هم قدوة لأبنائهم، وكذلك الأمهات اللي هم قدوة لأبنائهم وبناتهم. وقد قال صلى الله عليه وسلم عن النساء أن أكثر ما يدخل النساء النار اللعن، والمقصود بذلك كثرة السب الجاري على اللسان، كثرة السب الجاري على لسان المرأة كان سببا في دخولها إلى النار. أبعدنا الله وإياكم عن النار، وغفر الله لنا ولوالديكم ولجميع المسلمين. نلقاكم إن شاء الله في الحلقة القادمة، نستودعكم الله في حفظه ورعايته، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.